إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أين كنت أمس من الواحدة إلى الرابعة ظهرا؟ نعم إخوتا، إن ظاهرة الأمس أو هذه التي يسمونها ظاهرة كونية هي آية شرعية، فلا بد أن نقف فيها موقف المعتقد. فمشاهد المؤمن في كسوف الشمس أنه كما فعل بعض الناس زاد بينهم الخلاف، هل هذا خسوف أم ليس بخسوف، وهل نصلي أم لا نصلي. إنك ينبغي أن تقف موقفا آخر، وقد علمت من أهل الخبرة في هذا الموطن أنه خسوف جزئي، وفي بعض المواطن أو المناطق خسوف كلي، فكانت الصلاة هي السنة في مثل هذا الموضع. لكن ما اعتقادك؟ يحضرني حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أصبح على إثر سماء أي مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. إن التي يسمونها ظاهرة كونية لوجود القمر بين الأرض والشمس هي آية شرعية، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ولكن صدق الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم، هذا هو الواقع المر للأمة، للدنيا، للناس، ونقصد أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. ولذلك مشاهد المؤمن في هذا الموقف: أولا، أن يعلم يقينا أن الشمس والقمر والأرض مخلوقات من مخلوقات الله، وكلها عبيد مربوبة مقهورة لله الواحد القهار، وأنه لا يجري شيء من ذلك إلا بإذن الله، وإن كانوا قد علموه قبل ذلك بسنة أو سنين فإن ذلك يزيدك إيمانا. نعم، لقد شاء الله جل جلاله أن يحكم الكون بقوانين غاية
في الدقة والثبات. من أجل ذلك علموا. قال الله جل جلاله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه. فالشمس تجري تقدير، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نعم، كان موقف المؤمن، وقد أسعدني والله وشرح الله به صدري أن وجدت المساجد ملأ بالمصلين، شيء عظيم. إنه فعلا إجابة على استفتاء على الله جل جلاله، فاختارت الأمة الله. نعم، إن العلمانيين مهما صنعوا، والكفرة مهما حاولوا، والفسقة مهما اجتهدوا، فإن وجود حب الله في القلوب غالب غالب. وجدت الأمة تهرع إلى المساجد وتصلي صلاة الخسوف، وأكثر العوام حتى بعض الفجار والدعار لما صلى هذه الصلاة خرج يشكر الله على انشراح صدره بتلك الصلاة، شيء عظيم. الحمد لله، الأمة خير، وما زلنا نرى الوجه المضيء للناس، وإن كانت الوجوه الأخرى سوداء، ولكن هناك مواطن تجد فيها خير الأمة ظاهر. المشهد الأول إخوتان مشهد عقدي، أن هذا كان بإرادة الله وقدره وقضائه، وتخويف للعباد أن الذي خلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر، القمر بالنسبة للأرض لا شيء، فضلا عن أن يكون بالنسبة للشمس، ومع ذلك يقهر الشمس، رأيته؟ ومع ذلك هذا القمر الذي لا يساوي شيئا بالنسبة للحجم ولا للضوء ولا للمكان، لا يساوي شيئا بالنسبة للشمس، ومع ذلك قهر الشمس. قال الله: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. انتبه، حين تراها أفلت، فقمر واراها وخسف ضوءها وشعاعها، تتمثل قول الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني، حين ترى هذه الكائنات تسير، فوقوع القمر بين الشمس وبين الأرض، لم تستطع الشمس تحريكه، تحريك القمر، ولا إحراقه ولا إزالته ولا تجاوزه، بل كل في فلك يسبحون. هكذا يسير الله الكون، فالقمر عبد، والشمس عبد، والأرض عبد، كلها عبيد مقهورة مربوبة لله سبحانه وتعالى، وكلها تسبح. الشمس تسبح، والقمر يسبح، والأرض تسبح، والأشجار تسبح. قال ربي جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هكذا الكل يسبح، فالكل يسير. فلما تغفل أنت عن التسبيح تفسد هذه المنظومة الكونية، فلا تسير، فتسير في عكس الاتجاه، فتأتيك المشاكل. عرفت سبب المشاكل؟ بينك وبين زوجتك، بينك وبين مديرك، بينك وبين جارك، بينك وبين عمالك، بينك وبين من حولك. سبب المشاكل بينك وبين إخوانك غفلتك عن الله. لو سبحت لسيرك كما يسير الكون. لو انتبهت لسيرك كما يسير الكون، لو سبحت لرزقك كما يرزق الطير، ولكن لغفلتك زادت مشاكلك. اللهم نبهنا من غفلتنا. أيضا من مشاهد المؤمن في قضية الخسوف أن يتذكر القيامة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فيتذكر تكوير الشمس. حين يرى الخسوف شمس وقمر في السماء يتذكر قول الله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا إله إلا الله. حين سألتك أين كنت وقت الخسوف، أريد أن أسألك فيما كنت تفكر وقت الخسوف؟ ما الذي كان يشغلك وقت الخسوف؟ سبحان الله، حين بلغني أن بعض الناس جلس 3 ساعات يناقش نصلي أو لا نصلي، كسوف أو لا كسوف، قلت: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. الجدل شر كله. نعم إخوتي، فيما كنت تفكر؟ ليتك تأملت هذه الآية: وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ إلى أين أمضي؟ إلى أين أذهب؟ إلى أين أفر؟ فتأتيه الإجابة: إلى ربك يومئذ المستقر. الكل مجموعون أمام الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه رغم أنفك ما كسائق يقودك من خلفك، وشهيد يشهد عليه وذنوبك فوق ظهرك. قال الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. هتيجي يوم القيامة شايل ذنوبك ورك سائق يدفعك يوم يدعون إلى نار جهنم. دعها سائق يقودك وأنت تحمل ذنوبك، والشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يلجم الناس، والزحام الشديد، والنار قد أصلت وقربت، والجنة أزلفت، والفرار حاصل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تأتي ربك معك ذنوبك كيف تفعل، ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم، كان شهود موقف خسوف الشمس، كان شهود هذا الموقف أن تتذكر يوم القيامة كيف تصنع في ذنوب كأمثال الجبال حملتها، كيف تكون الذنوب وهي معاني، كيف تتحول إلى أعيان، ستتحول، انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة 286 آية، تأتي كأنها طيور، كأنها 286 طائر، أو بعدد كلماتها طيور، أو بعدد حروفها طيور، تظل صاحبها وتدافع عنه أمام الله. احفظ بقى، احفظ لتظلك البقرة وآل عمران، تدافع عنك أمام الله، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. كما كانت البقرة وهي معاني تتحول إلى أجرام وأعيان، فكذلك الذنوب يوم القيامة. هتلاقي نظرة لامرأة أجنبية 20 كيلو حديد، وزانية 100 كيلو، وكذبة 50 كيلو، وشتمة 20 كيلو مثلا يعني، وهكذا. وحمل وشيل، شيل، شوف ظهرك يقدر يشيل قد ايه، وكله على ظهرك. وساعتها يا بابا يا ماما يا اختي يا زوجتي يا ابني، الكل يقول نفسي. لك أن تتخيل يوم القيامة حين يأتي الناس آدم عليه السلام فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي اذهبوا إلى غيري، ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى، يوم يقول: أنا لها أمتي. صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد، انظر إلى قول الأنبياء: نفسي. انظر إلى قول الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبا. لك أن تتخيل حال الكسوف غضب الله. وهنا المشهد الرابع من مشاهد المؤمن في قضية الكسوف: مسؤولية الموحدين تجاه البشر أجمعين. لقد وقف في الخسوف الكفرة والفجرة والملحدون والزنادقة ليقولوا ظاهرة كونية ويصوروها ويرسموها ويدرسوها ويعملوها ولا علاقة لهم برب العالمين، ما استعتبوه ولا أرضوه ولا سجدوا له ولا استغفروه. أما الموحدون فهم المسؤولون عن سلامة العالم، سجدوا لله لينجو الناس. مسؤوليتنا تجاه البشر أجمعين، تجاه الخلق جميعا، لعل الله رحم الأرض بسجدة رجل صالح في هذا اليوم. مسؤوليتنا تجاه هؤلاء الجهلاء، ربنا اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم إنها مسؤولية عظيمة أن نصلي لله لينجيهم، ثم مسؤوليتنا بعد ذلك في هدايتهم والأخذ بأيديهم. نعم إخوتا إنها مسؤولية متعلقة برقابنا، كانت عليها خيرية الأمة، عليها انبنت خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل. ليتك تبدأ عملك بدعوة الخلق لعبادة ربك، فإنك ابن الذي قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أحبتي في الله، لقد كانت مناسبة الخسوف مناسبة للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا، وفي رواية فافزحوا، إلى الصلاة والاستغفار والتوبة والذكر والصدقة. هل فعلتم؟ إن لم تفعلوا فأمامكم فرصة لكي تفعلوا. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فاللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ونأتي إلى موضوعنا، وموضوع الليلة قصة الكعبة. مضينا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموقفنا الليلة معه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشارك في بناء الكعبة. كانت الكعبة إخوتاه في الأصل قد بناها الملائكة، كما ذكر ذلك الأزرقي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. قال العلامة الفاسي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين بنيت الكعبة المعظمة مرات، وفي قصة بنائها خلاف، ويتحصل من مجموع ما قيل أنها بنيت 10 مرات. المرة الأولى بناء الملائكة، وثبت ذلك في حديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث رواه الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، صحيح موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لما أهبط الله آدم من الجنة قال إني مهبط معك بيتا أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفع، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، فبوأه الله إبراهيم فبناه من 5 أجهل. فعلى هذا أول ما نزل آدم من الجنة نزلت الملائكة فبنت بيت الله الكعبة، ثم بناه آدم، ثم بناه شيخ أحد أولاد آدم عليه السلام، ثم رفع قواعده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم بناه العمالقة، ثم بناه جرهم، ثم بناه قصي بن كلاب، ثم بناء قريش الذي نقف معه الليلة، ثم بعد ذلك هدمها وبناها عبد الله بن الزبير، ثم هدمها وبناها الحجاج ابن يوسف الثقفي، وما زالت على بناء الحجاج إلى يومنا هذا. نقف الليلة مع قصة بناء الكعبة من قريش. كانت الكعبة على عهد قريش مبنية برضم يابس ليس بمدر تنزوه العناق، يعني كانت شوية طوب محطوطين على بعض ما فيش مونة بينهم كده مرصوصة رش، وكانت واطية جدا زي السور ده كده الجدي يقدر ينط من عليه او الابل البعير يقدر يقفز من عليه، وكان بابها بالارض ولم يكن لها سقف، وانما تدل الكسوة على الجدار وتربط من اعلى الجدر من بطنها من الداخل. وكان الحجر الاسود موضوعا على السور، الحجر الاسود موضوع فوقها فوق السور، وكانت ذات ركنين، يعني ما كانتش اربع اركان، كانت ركنين اثنين والثالث الدائرة اللي هي زي حجر اسماعيل النهاردة كده. وكان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب بير يكون فيه ما يهدى الى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانة، وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسه. بعثها الله منذ زمن جرهم، وذلك انه عدا على ذلك الجب البير اللي فيه واحد يروح يحذف 100 جنيه، واحد يحذف 1000 جنيه، واحد يحذف قطعة ذهب، واحد يحذف حاجة ما يهدى للكعبة في هذا البئر. عدا عليه قوم من جرهم فسرقوا المال والذهب والحلية مرة بعد مرة، فبعث الله هذه الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة. 500 سنة حية تحرس الكعبة وما فيها، فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة. وكان قرن الكبش الذي ذبحه إبراهيم فداء لابنه إسماعيل معلقين في بطنها بالجدار تلقاء من دخلها، يخلقان يطيبان يعني إذا طيب البيت. وكان فيها معاليق شمعات من حلية كانت تهدى إلى الكعبة، فكانت على ذلك من أمرها. ثم إن امرأة ذهبت تجمر الكعبة، تجمرها يعني تبخرها، ذهبت امرأة تجمر الكعبة تطيبها تبخرها بالبخور يعني على حيث الفحر، فطارت من مجمرتها من المبخرة شرارة فاحترقت كسوتها، وكانت الكسوة عليها ركاما بعضها فوق بعض. كسوة ما كانوش بيشيلوا الكسوة يحطوا جديدة، كان بيحط ايه فوق بعضها كل سنة كل كم سنة يحطوا كسوة فوق التانية. فلما احترقت الكعبة الكسوة تقيلة وكتيرة توهنت جدرانها من كل جانب وتصدعت، وكانت الخرف الأربعة عليهم مظللة والسيول متواترة، ولمكة سيول عوارم. في مكة لما بيجي المطر بيبقى ايه سيول شديدة جدا، فجاء سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأغاثهم، حس ان الكعبة ايه هتقع هتتهد، ففزعت من ذلك قريش فزعا شديدا، ولكن هابوا هدمها، لا ما نقدرش نهدمها، وخشوا إن مسوها أن ينزل عليهم العذاب، فجلسوا يتناظرون ويتشاورون. قعدوا يقولوا نعمل ايه، نهدها ونبنيها، نبني حاجة برة منها وتبقى هي جوه، نبني جوه منها وتبقى هي برة، نعمل ايه؟ بينما هم كذلك أقبلت سفينة بالروم حتى إذا كانت بالشعبية ساحل جدة يعني انكسرت السفينة، سمعت بها قريش فركبوا إليها فاشتروا خشبها. كانت السفينة تريد الحبشة، فأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعون ما معهم من متاعهم على ألا يعشروهم، ما يغدوش الضرائب 10% يعني. وكانوا يعشرون من دخل مكة من تجار الروم، كما كانت الروم تعشر يعني تأخذ العشر يعني من دخل بلادهم. كان في السفينة رومي نجار بناء يسمى باقوم، فلما قدموا بالخشب إلى مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا. لما دخلوا بالخشب كده قالوا الخشب ده والله جامد وكويس، لو بنينا بيه بيت ربنا. عمرك عملتها انك في مرة جبت سجادة حلوة كده قلت والله السجادة دي جميلة والله ما تنفع الا لبيت ربنا، ورحت منزلها الجامع؟ حصلت معاك مرة دي انك في مرة جبت مروحة وليتها شكلها حلو قوي وهواها طيب وجميل وملها صوت قلت والله دي تنفع لبيت ربنا، ورحت منزلها الجامع؟ عمرك عملتها مرة دي انك انت حوشت معاك فلوس حلوة كده قلت والله انظف بيت ربنا، اكمل بيت ربنا، ابني بيت ربنا؟ لان اصلا قلبك مش في بيت ربنا، قلبك في ايد مراتك. فاول ما جت فلوس قلت اكشيها ذهب، قلبك في المظاهر وشقتك، فلما جت الفلوس حبيت تروق وتغير. يا قلبك يا قلبك، اللهم اصلح قلوبنا يا رب. لو ان قلبك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله معلق في المسجد لكان همك في مسجد بيت الله. شاهد لما شافوا الخشب قالوا ده ينفع لبيت ربنا، فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة، قالوا بس الكل يدفع. ربعوا قريش أرباع، قالوا نقسم قريش إيه أربعة أرباع، كل ربع يدفع مبلغ. ثم اقترعوا في بطن الكعبة على جوانبها، قالوا الكعبة كم ركن؟ أربع حيطان. قالوا كل ربع من قريش يبني حيط. فطار قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب الشرقي، وقدح بني عبد الدار وبني أسد وبني عبد العزة وبني عدي بن كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي، وبني سهم وبني جمح وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة والشق الغربي. ما هو ايش الكعبة اللي فيه الباب وظهرها اللي في ظهرها اللي عكسه يعني وشها شرقي وظهرها الغربي. وطار قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد، وبدأوا في نقل الحجارة من الضواحي، وجعلوا يبنون الكعبة بحجارة الوادي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي ينقل معهم الحجارة على رقبته من أجياد وعليه إزاره، فبينما هو وعمه العباس ينقلان الحجارة إذ ضاقت عليه النمرة التي كان يلبسها، وكان قد انفردت قريش رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكان العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الأزر على مناكبهم، يرفع إزاره يحطه على كتفه ويجعلون عليها الحجارة، فإذا دنوا من الناس لبسوها. كان الإزار انتوا عارفين رداء وإزار زي المحرم، الإزار اللي بيموطه على وسط لتحت ورداء اللي بيحطه عليه على كتاف، هم كانوا لابسين أزر، كان يقلع الإزار يحطه على كتفه ويحط الحجر على ليه على الإزار، لما يقربوا من مكة يحط الحجر في الأرض ويلبس الإزار ويشيل الحجر. فقال له العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة بدل الحجر ما يجنح كتفك حط الايه؟ حط الإزار. فحله فجعله على منكبه. ده مين؟ يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فجعله على منكبه. فبينما هو يمشي أمام العباس نودي: يا محمد عورتك عورتك. وذلك أول ما نودي، كان أول نداء يسمع ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ففجع وما رؤي بعد ذلك عريانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نودي سقط مغشيا عليه وخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره. قال له العباس: ما شأنك؟ فقال: نهيت أن أمشي عريانا. فكان العباس يكتمها الناس مخافة أن يقولوا محمد مجنون. زي ما قلت لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي عناية بالغة من أول أمره من الله، عناية متوارية في كل أموره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصابني هذا إلا من التعري. فشد إزاره وجعل ينقل معهم، وكانوا ينقلون بأنفسهم تبررا وتبركا بالكعبة. ما كانوش يخلوا العبيد يروح يجيبوا، ولا الجواري، ولا استعملوا ناس. كان الفقير والغني والكبير والصغير والشريف الكل يشيل والكل يجيب تبررا وتبركا. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها. جمعوا الحجارة الأول ورصوها بين حوالين الكعب. ها هنعمل إيه بقى؟
أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام.